الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الفوائد المنيفة من صحيح البعثة الشريفة قال: أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما يتعلق بالغزوات من الأمور المهمة، فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى شأن كثير من الغزوات بنفسه، ولأن كثير من الغزوات تغير بها مجرى التاريخ كغزوة بدر وغزوة حنين والأحزاب، وقبل ذلك أيضا أحد وتبوك وفتح مكة، حصل بها تغير عظيم على الأمة. قال: ذكر العلماء أن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، وهي قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة 23 ميلا، وربما قال بعضهم غزوة العشير. وإلى الآن إذا مشيت على الخط الأسفلتي الذي يوصل إلى المدينة تشاهد لوحة مكتوب عليها العشير أو العشيرة. قال: وقد قال البخاري في صحيح في كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة، قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. وذكر ابن حزم في جوامع السيرة أنها أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلحق حربا، ولم أجد ما يثبت هذا بسند يثبت. وفي الصحيح البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم أنه سأله أبو إسحاق: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشيرة. إذن هذا جزم من الصحابي رضي الله عنه، لكن سيشكل هذا، هل قوله أول يقصد أول غزوة غزوتها أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العسير أو العشير، هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم: العسير أو العشير، العين مضمومة، والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجمة. وقال القاضي في المشارق: هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة. قال: وجاء في كتاب المغازي، يعني من صحيح البخاري، عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الهاء. قال: والمعروف فيها العشيرة مسقرة بالشين المعجمة والهاء. قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق وهو من أرض مذحج. انتهى. فالشاهد أن هذه الغزوة ما عندنا يعني ما يدل على أنها الأولى صراحة، لأن بعض العلماء قد ذكر قبلها غزوات، لكن مع ذلك يستأنس بقول زيد بن أرقم رضي الله عنه. إن قيل بأنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين، قيل بالأبواء وغير ذلك، وإن قيل بأنه شهد بأنه أراد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص. قال: تحويل القبلة، يعني الآن هذا عبارة عن ترتيب للأحداث التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. أولها غزوة الأبواء أو غزوة العشيرة أو العسيرة. ثانيها تحويل القبلة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ثم إن الله حول قبلته بعد ذلك إلى القبلة. وفي حديث عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت، أخرجه البخاري ومسلم. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. وفي مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وقد ذكر قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد. ففي هذه الفترة قد يقول قائل: يعني قبل هذه الغزوة الأولى ما هو العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ نقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وعمل بعض المكاتبات بينه وبين اليهود على القول الصحيح من أجل تثبيت الدولة المسلمة، ثم بعد ذلك شرع في الغزو وبدأت الأحكام في النزول تباعا. وانظر قوله: يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، معناه أنه مكث 1 سنة و4 أشهر يصلي إلى بيت المقدس حتى نزل الأمر بالصلاة إلى الكعبة. قال: فرض الصيام. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء، فصامه وأمر الناس بصيامه. فلما فرض الله عليهم صيام رمضان قال لهم: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. قد يقول قائل: هنا إشكال، كيف نقول بأن أول فرض الصيام بالمدينة وكان الفرض فيه الصيام يوم عاشوراء، ثم حديث عائشة في الصحيح أنه كان يصوم يوم عاشوراء بمكة وأن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، ما الجمع؟ من يقول؟ حديث عائشة ظاهره أنه في مكة كان يصومه بنفسه لا على الوجوب، وفي المدينة صامه بنفسه وأمر الناس بصيامه على الوجوب، حتى أنه قال لهم: من أصبح صائما فليمسك، ومن أصبح مفطرا فليتم صومه، أو من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك. قال: وفي لفظ: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. وعنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وعن نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أخرجه مسلم. وكل هذه في مسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد ادنوا إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: والله ما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك، أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. الشاهد أن أول فرض الصيام صيام يوم عاشوراء، ثم وقع بعد ذلك التدرج وفرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أو نعم حوالي 9 رمضانات. يقول: هل يجوز أن يتكنى بأبي طالب؟ من حيث الجواز يجوز، لكن ليعلم أن أبا طالب مات على الإشراك والكفر، ولو نظر له كنية غير هذه فهو أولى. قال: الرافضة أخزاهم الله يرفعون اللوحات وفيها حسين قرين القرآن وكلامه نور، معنى هذا؟ الرافضة كفار، والكافر يصدر منه أي شيء، حتى قال من قال من العلماء: ليس بعد الكفر ذنب. الكافر تتوقع منه أن يقول كل شيء أو يفعل كل شيء مما يناقض الإسلام، فلا عبرة بكلامهم، لا عبرة بكلامهم ولا التفات إلى أقوالهم وأفعالهم إلا على سبيل الذم والإزراء والتحذير. وأهل السنة بحمد الله موقفهم من الرافضة منذ زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بموقف جديد. الحكومات والحزبيات تعاملها مع الطوائف والأحزاب على حسب المصلحة الدنيوية، أما أهل السنة والجماعة فموقفهم من الأهل البدع والأهواء موقف شرعي ديني. والرافضة لعنهم الله قد قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، قد قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم وحذروا منهم وازدروهم، وهكذا السلف، فنحن سائرون على ما كان عليه السلف. لو أصبح الرافضة في سلم إلى أبعد الحدود ويصلون في مساجدهم على طريقتهم ولا يتعرضون لأحد في سهل ولا جبل فهم عندنا زنادقة، هذا حكم الله فيهم، وهم عندنا مذمومون. إن لم يتكلموا في أعراضنا ولم يؤذونا فهم عندنا على الدم، لأنهم طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في القرآن، وطعنوا في السنة، ولهم أعمال غير ذلك هم لها فاعلون من الشرك فما دونه. تجد عند الرافضة من الشرك فما دونه من المعاصي والسيئات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.